قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في سورة مذبحة أو ترسم على البيوت مثل هذه تضع في السيارات، وهذه الخرزة يفعل منها سبح تأتي من الصين والتبت. هذه كانت معلقة في جوال امرأة والعياذ بالله تريد أن تدفع عن نفسها العيب، وهذا كف كان معلق في سيارة يريد أن يدفع به العين عن نفسه. من الأشياء العجيبة كما قال الشيخ ليس الأصل الأزرق فقط أما كل ما يعلق، هذه نجمة بحر تعلق على الأبواب، والنجمة الخماسية كل كتب السحر وما شابه ذلك ترمز إلى إبليس، ترمز إلى النجمة الخماسية في التمائم والأحراز والطلاسم ترمز إلى إبليس. والكف كذلك لفظ يقول خمسة وخميس، الخمسة هذا كل تدفع الضر وتجلب الإيه الحسد، هذه النجمة والعياذ بالله.
أنا برضو يا شيخ وقفت على رقم سبعة وخمسة عند كتب السحر ترمز إلى ملوك الجن وإلى رقم سبعة عند كتب السحر ترمز إلى ملوك الجن السبعة، وخمسة هذه ترمز إلى بعض ملوك الجن وأيضا ترمز إلى الشيطان نجم الخماسية.
وطبعا
هذا الحلتيت وهذه الأعشاب،
هذه نوع من البخور يوضع في تكوينات مختلفة، بعض النوع معين من البخور
تبخر به بيوت لدفع العين والضرر والأشخاص،
الشابة مع حاجة بيسموها عين العفريت لونها أحمر في أسود، وبعض الأعشاب تحرق للدخول، وهذا يسمى الحلتيت. بعض المعالجين والعزب لا يستخدموه، ومعالجين وللأسف معالجين بالرقية
هذا
يصرف
يطرد
الجن وهم إلا شيء كريه تتأفف منهم.
والأصل أن الشياطين يعني يا شيخ أنها تألف الرائحة الخبيثة، لذلك تلقونهم في الحمامات والزبائل والقمامات والقمامين تجدهم فيه لأنهم يألفون النجاسة والنجس. يعني صراحة يا شيخ يعني أنا قرأت في ثقافات الشعوب في هذا الجانب وجدت صراحة أشياء يمكن ما استطعنا نجيبها، بغينا نجيب قفص بيض لكم صراحة لأنهم من طرق الوقاية البدعية كسر البيض، يكسر البيض على السيارات، يكسر البيض على العتبات البيوت زعم منه أنه يرد العين، أيضا نثر الملح وهذا لعلها لها علاقة باليابانية باليابان أو اليابان.
وفي مصر يسبح ذبح لغير الله ويضع يعيص يجعل يده بها شيء من الدماء ويجعل خمسة بالكف
الدم
على سيارة على بيت على
دخلنا حتى في التداوى بالدماء. الرسول يقول التداوى ولا تداوى بحرام. أيضا يعني شيخ سامي الله حفظنا وياك مسك الخشب، ترى مسك ما يقول امسك الخشب ترى عقيدة هندوسية يا شيخ، عقيدة هندوسية كانوا إذا خشوا خافوا من العين أو من ضر الماء كانوا يتمسكون بالخشب يتعلقون به زعم منه أنه ينالون بذلك البركة، فنقلت إلينا وهي عقيدة وثنية هندوسية.
والنصارى يقولون امسك الخشب هذا تاتش وود عند الغربيين ثاني مسك الصليب،
لغة
أن الصليب يحميه من الحسد،
يعني إما الطحنة في النصارى أو في الهندوس لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا يعني هذه ترى فكرة منتشرة، أنا أقولها بصراحة منتشرة أكثر من منتشرة من خلفتين هذه في دول الخليج، وهي التفل خشية العين. أنا أذكر حتى عندنا باللهجة العامية يقول تف علي أو اتفل علي، إذا قال وش هز جمال وش هز زين قال تف علي، هذه من الطرق البدعية.
يحضرني كان أحد أحبائي في الله من السعودية، كنت برقي ناس قباه، فزوجته لما يعني رأتني مصري ويعني أحسن نفسي كذلك أنا أتبع السنة أتبع
هذا نحسبك كذا يا
شيخ، فتفلت علي أنا تعجبت، يعني أنا ما علمت هذا إلا عندما أخبرتني، لماذا تفلت علي وأنت ما عملتش شيء يستدعي أن تفل علي،
خايف عليك من العين صيبك بالعين. لا هذا أمر ترى منتشر في الخليج يعني صراحة أو بعض دول الخليج أنه التفل على المعيون خشية إصابته، أو نطلب أقول تف على حتى لا تصيبني بعينك يعني. وهذا طبعا ليس من الوقاية، قد يكون في دلالة في العلاج من باب الأثر لكن كوقاية لا. وأيضا الأمر الآخر هو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن منتشرة أيضا عند الإخوان هنا مصر، صلى على النبي ما يقول لك بصنع نبي الصلاة على رسول الشيخ ما يخطأ لأنه من العبادات ما صلى عليه واحد صلى الله به عشرة يعني فأكثر أقربكم مني منزلا أكثركم عليه الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة على النبي عبادة من العبادات لها أوقات لها ظروف لها شروط لها آداب أما العين ليست الصلاة على النبي من الطرق الشرعية التي هي لوقاية العين بتمر معنا الآن بنعلمكم يمر معنا الوقاية الشرعية ليست فيها هذا الجانب طبعا يا شيخ وتعليق الخرق السوداء وتعليق الأحذية هذه كلها يا شيخ والكلام يطول في هذا الباب لو تتبعنا صراحة ثقافات الشعوب في هذا الجانب نجد والله يبقى لنا حلقات كاملة كلها نبين فيها الطرق البدعية في الوقاية من العين لكن أنا أقول الجامع لها هو ما أصلناه في البداية كل ما علق على شخص على طفل على منزل على دابة لنيل بركة أو لدفع ضرر أو رفع ضرر فهو من التمام التي لا يجوز أن تعلق يعني إذا أتوقع أن الإخوان المشاهدين يسألون طيب وش الطريقة الشرعية الطريقة الشرعية يا شيخ والإخوان هو حديث سالم بن حنيف لو تأملنا قد مر معنا في الحلقة السابقة عندما كان يغتسل فقال عامر بن ربيعة ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبى عذرا فسقط سهل بن حنيف في الماء فذهب الصحابة إلى الرسول عليه السلام قالوا يا رسول الله هل لك في سهل قال الرسول هل تتهمون أحدا أنا طبعا في اللقاء السابق ما كنت معنا كنت ضلك مرتبط يا شيخ أنا فصلت بيانت الأحبة المشاهدات الحديث وذكرنا حول الفوائد العظيمة حول هذا الحديث لكن أنا بركز فقط على الشاهد والوقاية فقال الرسول هل تتهمون أحدا قالوا نعم عامر بن ربيعة وذكرت الإخوان أنه الاتهام مبني على دلائل سمعوه يقول الكلمة فسقط سهل في الماء فقال الرسول على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركته الشاهد اغتسل له وهو العلاج شوف كلمتين الوقاية والعلاج ألا بركت يا شيخ هي الوقاية الشرعية من العين الدعاء بالبركة الدعاء بالبركة ألا بركت على فكرة كأني قرأت رواية تقول أنا كبرت لكن يقول العلماء أنها انقلبت على الراوي الأصل التبريك ألا بركت
دعوت له بالبركة
بالبركة حديث الطبراني نفس
نعم
نعم ألا دعوت له بالبركة
نعم
على حديث الطبراني إذا راح أحدكم من نفسه وأخيه وماله ولدي ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق فليدعو بالبركة فإن العين حق المشكلة يا شيخ وهذا يمكن نسينا ما دخلنا ضمن المخالفات وإن كانت في قول ما شاء الله
تبارك الله
تبارك الله
تبارك الله فعلا ويقول بسم الله ما شاء الله
ما شاء الله
يعني لا يقول الصيغة التي وردت في القرآن والسنة
ما هي
ما شاء الله لا قوة إلا
سورة الكهف
نعم
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله
لا قوة إلا
وذكرها أهل العلم أنها من الطرق الشرعية لكن طبعا السنة الدعاء بالبركة ألا بركت والصيغة التي يقول الإنسان يقول تبا يقول إيش اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه اللهم بارك له اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه اللهم بارك له وهذه الطريقة الشرعية في الوقاية ممن من العائن للمعيون هناك في وقاية شيخ ترى من المعيون لنفسه
نعم كل ما
وقاية من المعيون لنفسه
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
يقولها المعيون على نفسه وأيضا يقولها العائن لكن من أعظم ما يقوله المعيون للوقاية من شر العائن ما ذكره الصحابي في الحديث الصحيح كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعوذ من عين الجان في رواية يتعوذ من الجان يتعوذ من الجان أو من عين الجان وعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما هذه أيضا بالإضافة إلى الأذكار وكثير من الأذكار وكثير الحسن والحسين
نعم أريد بكلمات الله التامات من شر ما خلق
أريدكم
كلمات الله التامة من شر كل شيطان وهم من شر كل عين
من كل عين لا ما نعم الله حفظناك نعم. والأذكار كثيرة لكن التركيز على هذا الجانب جانب الحديث الذي ثبت في رقية الحسن والحسين وسورتي الفلق والناس بقي العلاج بقي العلاج
فبالنسبة للعلاج زي ما قلنا كده احنا قلنا ان الانسان دائما يدعو بالبركه للناس ويتمنى لهم الخير
اذكر حديث الامام مالك الموطأ لما ذكره وذكر الزهري الصيغه صفه الغسل قال اذا يؤتى باناء فيغتسل فيه فيعود الماء المستعمل في نفس الإناء، ثم يغسل يده اليمنى فالماء يعود في نفس الإناء، ثم اليسرى، ثم يغسل رجليه، ثم ركبتيه. ثم قالوا في الحديث داخلة إزاره، قال المازري هو الطرف المتدلي من حقه الأيمن. الشيخ بن باز رحمه الله قال لو توضأ وضوءه للصلاة يكفي، والعلماء تدرجوا أيضا في ذلك، مثل الشيخ بن عثيمين قال لو أخذ شيء من ثيابه فيه رائحة عرقه، وبعض أهل العلم يعني قالوا لو أخذ بعض الكأس أو بعض شيء بقايا من فمه كبعض البذر يخرج شيء فيه رائحة ذلك الإنسان وأثر ذلك الإنسان فيغسل في ماء فيصب عليه فيشفى. واجهتك قصص من هذا الجانب؟
يعني بالنسبة للحسد
في الاغتسال في العلاج هذا،
في الاغتسال والله من أنا هحكي طرفة أكثر منها حسد. كان أحد المعالجين كان في حفل فأصيب العريس بشيء من شيء من الإرهاق أو التعب، فقال يجب كل الحفل يغتسل العريس ونغسله، يعني عايز يغسل. هذا من النوع اللي بيبالغ في الأمر، إنه عايز يغسل يتوضأ الفرح جميعه لكي يغسل العريس في الفرح، وكان لا يعني بقاله أسبوع لم ينم مثلا مجهد، ولكن هذا الأمر حدث من أحد الرقاة إنه أراد أن يغسل الفرح بجميعه. ولكن بالنسبة للغسل في ناس يعني يتبع السنة فعلا، إذا طلب منه هذا هو شعر في نفسه أن حسد أكم من الإخوة وأخوات رأينا فيهم هذا، يرسل الماء يقول ها أنا شعرت أني لما يجدوا مرض أو أصابوا شيء كل أنا أرسلت إليه كمان لعلي أكون أنا الذي.
هذا شيخ أنا في رأيي شيخ أنه عائد إلى الوعي في هذا الجانب، وعائد إلى مسألة التفرقة بين الحاسد والعائد. يعني إذا عرفنا أنه والله ترى أنت أصبتني بعينك مو معنى أنك حاسدني أو تتمنى زوال نعمتي، لا، العين صدرت من صحابي، صدرت من تصدر من رجل صالح، من رجل محب، من الرجل لأهله، لزوجه، لنفسه. فمو معنى أنك والله أصبت بعين، هذا ما يدل على رداءة في نفسك وخبط فيك. هذا شيخ أنا أتوقع أنه للوعي عند هؤلاء، للوعي عند هؤلاء. أنا صراحة يا شيخ أنا أقول أنه في مبالغة في هذا الجانب. فعلا جتني قصص كثيرة خاصة في ليلة الزواج، وتلك الليلة التي كما تفضلت فيها الإجهاد والتعب والضيق. أنا أذكر أني وهذه من باب أني كما أتيت بطرفة أتي بطرفة، أنا أتاني شاب صراحة في ضيق وهم، وإيش في؟ قال يا شيخ البارح كان زواجي وما استطعت أن أدخل على زوجتي، أن أبني بزوجتي، وقالوا لي أنك مربوط سحرت. فسألت الرجل الشاب وناقشت ذلك الشاب عن كل صغيرة وكبيرة، فاتضح لي أنه ما يعاني فضل رب العالمين من أي سبب روحي. القضية قضية كما تفضلت إجهاد، وأيضا إثبات وجود. أنا أقولها وإن كان بعض الناس يتبسم، بعض القبائل والعائلات لابد ذاك الليلة تثبت وجودك، رجولتك وين وكيف، ما ينفع لابد تكون فحلا وتكون حتى. فلذلك يدخل العريس والشاب نفسية مشحونة وضغط وعدم ارتياح، والجانب نقولها بين قوسين صراحة، الجانب الاتقاء الزوج بالزوجة يحتاج إلى ارتياح استقرار حتى تحضر اللذة وتتفاعل النفس ويكون قربه، لابد من هذه. إذا كان في شد عصبي ولا نفسي والأبدا غالبا ما تتم هذه العملية. فتأكيد على جانب أنه قد يكون قضية ما هي بقضية عين، وهذا يجعلني أركز وأنبه شيخ سامي على عدم المبالغة. ذكرت أنا في الحلقة في العين عدم المبالغة في هذا الجانب. ليس كل فشل، كل مرض، كل علة هي بسبب المس والسحر والعين، لا نعطيها أكبر من حجمها هذه الأمراض. طبعا أنت الشيخ ذكرت أنه اللي فهمت ولعل الأخوان فهمونا أنه من الطرق في علاج العين الطرق الشرعية هي الغسل، أخذ غسلا من العائن، وذكرت وتفضلت أيضا العلاج الآخر علاج رقية شرعية لحديث أمنا عائشة في البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يسترقى من العين، في رواية مسلم كان يأمرني أن أسترقي من العين. والجارية كان في وجهها سفعة،
نعم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة التغير في اللون، قال للعين سواد أو زرقة مختلفة في الوجه، فقال فإن بها نظرة. قال راوي الحديث قال إنها من الجن، وإنها أحد يعني أعين الجن أحد من الرماح، أحد من الرماح، فأمر أن تسترقي تسترق الجاود أو تطلق من العينين،
نعم، تطلب الرقية من العين. هذا يؤكد ويؤصل جانب أنه العلاج الآخر إذا لم نعرف العائن هي رقية شرعية. ولعلي أهمس في آذانكم أحبتي في الله أنه لا نهمل جانب العلاج الطبيعي والنفسي لتلك الحالة التي سببتها العين. يعني بعض المعالجين الشيخ سامي يعني يغلق الباب على الناس، أصبت بعين عندها خلاص يا غسل يا رقية، طيب يمكن العين هذه سببت لي علة نفسية علة عضوية. فتقدم معنا في الرقية أنه من العلاج أو ما تقل له بيمر معنا في حلقات قادمة، ذكرنا احنا بعض حلقات السحر، بيمر معنا ايضا في الحلقات قادمة انه من العلاج النبوي العلاج المركب.
نعم.
العلاج المركب بين العلاج الالهي والعلاج الطبيعي. نعم. والرسول يقول تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. الباب نعم. مفتوح، مدام عيني العين اللي اصبت بها سببت لي علة عضوية.
نعم.
فالمناسب والانسب هذه الحالة انا لا اهمل جانب الغسل ان عرف العائن.
نعم.
ولا اهمل جانب الرقية الشرعية.
نعم.
لأن كما تقدم حديث عائشة أن استرق من العين، وإن كانت تلك العين سببت لي علة نفسية أو علة عضوية فلا يمنع ذلك أن أخذ العلاج المناسب لتلك الحالة، هو من هدي الرسول العلاج المركب. وأيضا الشيخ سامي هو يعني تطبيق السنة، وأيضا جمع أكثر أسباب الاستشفاء الغسل إذا عرف العين ورقية شرعية، وأيضا السبب الطبيعي العلاج الطبيعي لتلك الحالة العضوية.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائي القرآن والعسل.
العسل القرآن.
نعم.
شيخ أنا مسألة ما تطرقنا لها والعلاج البدعي.
نعم.
أنت أنت جبت يا شيخ أول معنى هذه الأعشاب والحلتيتة.
نعم.
يعني من الطرق الغير شرعية.
نعم.
في علاج العين هي التبخير.
نعم.
تبخير بالشب أو الأعشاب اللي ذكرتها والحلتيت وذي، هذه ذكر العلماء أنها من استرضاء الشياطين.
نعم.
من استرضاء الشياطين. نعم. التبخير العين، خذوا قاعد عندكم أحبتي في العين لا تعالج بالتبخير.
نعم.
تعالج إما بالغسل إذا عرف العائن بالرقية الشرعية كما تفضل الشيخ سامي بيّن لنا، وأيضا بعلاج طبيعي طبيعي مادي محسوس مناسب لتلك الحالة العضوية التي سببتها العين.
نعم.
سببتها العين، يعني إذا أصبت أنا بالعين مثلا والعين سببت لي جروح أو أكزيمة مثلا.
نعم.
أو حساسية معينة، أخذ العلاج المناسب لها، أخذ العلاج المناسب لها. أما تبخير وأما بعض العلاجات مثل التبخير بالحلتيت وغيره، لا، إن كان استخدام الحلتيت بطريقة ذكرها أهل الاختصاص.
نعم.
من الأطباء أو العشابين أنها نافعة لعلة عضوية سببت العين.
نعم.
من هذا الباب. نعم. نعم. يا شيخ أذكر كلام جميل للشيخ بن عثيمين.
نعم.
في هذه المسألة.
نعم.
لأن بيني وبينك انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الأعشاب يقول لك تأخذ مقادير معينة معينة ثم تغتسل بوقت معين، فلما عدنا إلى أصل تلك الأعشاب وجدناها من رؤى وأحلام. الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال كلام جميل لما تكلم عن أسباب التداوي، قال أسباب التداوي إما أسباب شرعية أو أسباب حسية. أسباب شرعية ثبتت بالشرع مثل الرقية الشرعية، مثل العسل في الحديث الصحيح والحجامة وماء زمزم، الشفاء في ثلاث كما في الحديث، شربة عسل، شربة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فقال أسباب شرعية وأسباب حسية، أي أنه ثبت بالحس أن هذه المواد لتلك الأعشاب وذلك العلاج تخالط تلك العلة مخالطة حسية ليست مبنية على أوهام وعلى تخيلات. لا، فقال فإن ثبتت أنها عن طريق الأوهام والتخيلات فهذا لا يجوز، إما أسباب شرعية أو أسباب حسية. بالمناسبة قبل أيام الأسورة النحاسية اللي انتشرت عند الناس أن تلبس للروماتيزم وتخفف الآلام، طبعا صار فيها خلاف بين أهل العلم بين مانع لأنه أدخلوها ضمن التمائم، وبين من يقول لا هذه المواد لها خاصية، بعض المواد تخال وتفعل. قرأت الشيخ قبل أيام في أحد الجرائد أنه أحد المعاهد في بريطانيا وذي أنه درسوا هذه التمائم للسورة النحاسية وأثبتوا أنها ليس فيها ما يخرج منها ويؤثر، ليس لها تأثير حسي في الروماتيزم أو في السكر مما يجعلها محرمة لا تجد من التمائم. وقت البرنامج أنا تفضل شيخ.
ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما وجد زوجته زينب ترتدي خيط في رقبتها فنزع الخيط وقال إنها لعبد الله أصبح في غنى عن الشرك، قالت إن عيني كانت تؤلمني وما إن ارتديت الخيط برضه قال ذلك شيطان ينخس عينك بإصبعه.
نعم.
إن ارتديت الخيط نزع، فهذا هذا ما يلبس هذه الأسورة يفعل الشيطان ألم يزيل الألم ارتدى
شيء نفسي أو من الوهم الشيطان. نعم. حديث طبعا يطول حول هذه القضايا، لكن أتوقع أن حاولنا قدر المستطاع أن نلقي الضوء ونكشف المستور عن هذا الجانب المظلم في حياة الناس. أسأل المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يثيبك الشيخ سامي على هذا الإطلال وعلى ما تفضلت به. أسأل المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا إياكم ممن انتفع بهذه الحلقة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. والله أعلم وأجل وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ظلام وخوف وتيه أرى وتصور روحي بدر
عدنا إليكم مرة أخرى أحبتي في الله ومع كشف المستور وحلقة حاولنا قدر المستطاع من رب العالمين أن نجيب فيها عن كثير ما يتعلق بقضايا العين من حيث التعريف من حيث الوقاية من حيث العلاج. أسأل المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعافي منها جميع المسلمين. لكن بقيت بعض القضايا التي ما أسعفت الحلقة هذه والسابقة ب إلقاء الضوء عليها. من ذلك كيفية الإصابة. بعض الناس يسأل عن كيفية الإصابة بالعين. اختلف العلماء صراحة في هذه القضية، فمنهم من يقول أن سبب الإصابة بالعين أو كيفية الإصابة وآلية الإصابة هي سهام تخرج نارية من عين العائن فتصيب المعيون. منهم من قال هي ذرات دقيقة جدا لا ترى. منهم من قال هي توجه أرواح العائنين. منهم من قال لا هي جانب نفسي بحت وأوهام. منهم من قال لا هي الشياطين تنقل ذلك التوصف. فاختلف العلماء سلفا وخلفا وطلبة العلم حول آلية الإصابة وكيفية الإصابة. أنا أقول صراحة بعد الاطلاع والتمحيص لم أجد دليلا صحيحا صريحا يبين كيفية الإصابة. ثبت عندنا أن العين حق ضررها، وثبت أن عندنا كيفية العلاج وكيفية الوقاية، وثبت أن العائن يؤثر بعينه وأن المعيون يتضرر بتلك العين، وثبت عندنا أن الضرر يتعاظم، قد يكون من ضغوط وآلام بسيطة، حرارة أو برودة أو تعب أو نحول، إلى أمر قد يكون خطير إلى الموت. العين تدخل الرجل القبر وتدخل جمل القدر. فهذا اللي ثبت لدينا عندنا. لكن كيفية الإصابة وآلية الإصابة وكيف تنتقل العين هذه ما في دليل صريح عليها. العلماء اجتهدوا في ذلك، ابن القيم وابن حجر وغيرهم، وأيضا كثير من طلبة العلم في الآونة الأخيرة اجتهدوا في بيان كيفية وآلية الإصابة. لكن كلها اجتهادات، قد تصيب في هذه، قد يكون مرة عن طريق الشياطين، قد يكون مرة بتوجه أرواح العائنين، قد تظن أيضا قد يكون أمر فعلا يعني سهام خرجت من عين، سهام معنوية كما قال ابن القيم. فكل تلك اجتهادات قد تنطبق هنا، قد يكون هنا، قد يكون غير، قد يكون أسباب أخرى لا نعلمها. لكن كما تقدم ليس هناك حديث صحيح صريح يبين لنا كيفية الإصابة. نؤمن بأن العين حق كما الحديث الصحيح، وكما ذكر ذلك ربنا في كتابه عن يعقوب وبنيه، وأمرنا بالتعوذ من ذلك في سورة الفلق، وثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأن حق ضررها واقع، وعلمنا رسولنا كيف نتقي وكيف نعالج لتلك العلة العظيمة. أيضا يعني نقطة مهمة جدا قد تشغل أذهان الناس في مسألة تشخيص العين، يعني كيف نعرف أن هذا معيون. طبعا اجتهد كثير من طلبة العلم في مسألة جمع بعض العلامات التي إذا وجدت في معيون عرفنا أنه أصيب بالعين. لكن بعض الاطلاع والتفحيص وجدنا أن كثير من تلك العلامات هي اجتهادات شخصية ونتيجة لخبرات لبعض المعالجين. أما هناك بعض العلامات لا، لها مستند في السنة، مثل الحرارة
ومثل البرودة ومثل التعب الذي ليس له أسباب طبية. الإنسان يجد برودة ما له سبب طبي، حرارة ما له سبب طبي، تعب ما له سبب. وأخذوا بذلك، أخذوا تلك العلامات من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض روايات حديث سهل بن حنيف أنه أصيب بالعين، في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاض الماء فأتى إلى سهل فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده على صدر سهل فقال اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها، أي تعبها، والضمير يعود إلى العين، أي تعب العين وحرارة العين وبرودة العين. ولقد واجهت أشياء كثيرة من ذلك، تجد بعض الناس، وهذا مرة ثانية رجل يده هذه باردة برودة عجيبة، والأخرى حرارة شديدة، تناقض في جسمه، تناقض غير طبيعي. وأيضا لابد نربط تلك الإصابة بإنسان توصف، بإنسان عائن حدث تلك الإصابة بطريقة غير طبيعية بشكل مفاجئ. هذه أيضا من العلامات التي من خلالها نعرف أن هذا الإنسان معيون أو لا. أيضا جانب العلاج الطبي، بعض الناس يقول والله الرجل هذا لا يعاني من شيء البتة وعنه تعبان، هذه قد ترجح جانب العين. أيضا جانب أنه قد يتعب أثناء الرقية الشرعية، يتعب بدون كره للرقية، بدون كره للراقي، بدون صرع، هذا الجانب يرجح جانب العين. أما إذا قرأ الإنسان الرقية أو قرأت عليه الرقية الشرعية فكان يجد كرها للراقي، كرها للرقية، نفورا منها، أو قد يصرع، هذه ترجح جانب المس أو السحر. أما إن كان لا يجد حب للقراءة، يتلذذ بالرقية الشرعية، يريد أن يسمع لكن يجد آلام عند قراءة الرقية بلا صرع، بلا وجود شخصية داخلية أو نوع من التفاعل والكره والبغض للرقية، هذا يرجح جانب أيها الأحبة العين. مع التنبيه على جانب مهم جدا، أن هناك بعض العلامات التي كما قلت بعض الرقاة وبعض طلبة العلم أدرجها ضمن علامة العين، قد تجدها في أمراض عضوية، في أمراض نفسية، بل في السحر والمس والعين. وأذكر أنا من باب حتى التنبه، لأن بعض الناس يقرأ تلك العلامات فينزلها على حالته فيشخص حالته من تلقاء نفسه، مثل الصداع، مثل التنميل، مثل آلام بين الكتوف، مثل أسفل الظهر، هذه علامات تجدها شبه مشتركة حتى بين العين وبعض الأمراض الروحية، المس والسحر، أو حتى في أمراض نفسية، في أمراض عضوية. يعني ثبت طبيا أن الغدد هذه إذا تأثرت في الجسد، إذا تأثرت بنظام، إذا تأثرت إفرازاتها بناء على وضع نفسي يمر فيه المريض، تعطي المريض أعراض غير طبيعية قد ما لها تعليلات طبية. يجد نوع من التعب والخمول، قد يكون في نوع من العصبية الشديدة، يمكن النتيجة عدم انضباطية في الغدة الدرقية، تلقى متوتر، غضب، يزعل، يغضب، يتعب، فتجد أعراض غير طبيعية فتصنف وتجير على أن علامات لوجود عين، مع أنه قد يكون لا، قد يكون جانب نفسي، قد يكون عضوي، قد يكون روحي، مس أو سحر. لذلك لابد نتنبه أنه كثير من تلك العلامات لا نجزم إذا وجدنا علامة منها أن هذا الإنسان مصاب بالعين، لابد يكون عندنا نوع من الشمول في النظر إلى تلك الحالة، ننظر كثير من العلامات، نعضد ذلك بالعلامات التي مرت معنا في السنة. أيضا ننظر تأثير الرقية الشرعية، يتأثر ما يتأثر حتى نميز مس عن العين وغيرها من العلامات. كل هذا أيها الأحبة يجعلنا نخلص في النهاية بترجيح أن هذا قد يكون مصاب بالعين. وأيضا نقطة مهمة جدا وقد ألمحت إليها إلماحها في البداية، لابد نربط بين عائن ومعيون، أي بمعنى كما حدث في حديث سالم بن حنيف، هذا أثنى تكلم اللي هو عامر بن ربيعة رضي عنه أرضاه، فسقط سهل في الماء، فكان هناك ارتباط بين العائن والمعيون، بين العائن والمعيون. لذلك أنا أقول هذه أسئلة لابد تطرح، وسؤال هام نسأل ذلك المريض الذي يظن أنه مصاب بالعين، متى أصبت؟ ونحاول قدر المستطاع أن نجد سببا غير طبيعي وغير منطقي للإصابة بوجود عائن أثناء توصف أثناء أو تكلم. إذا ما وصلنا فلا نتهم الناس جزافا، وأيضا لا نشخص تشخيص نستعجل فيه هذا مصاب بالعين، وقد ندخل في أمراض أخرى أخطر، وهي المرض الوهم والوسوسة. طبعا الأخوان يقولون في أسئلة ومتصلين. مرام من الأردن، تفضل يا مرام. مرام،
السلام عليكم سيدي الشيخ.
وعليكم السلام فركة، تفضل يا أختي.
يا سيدي الشيخ أنا حابة أسألك سؤال.
تفضل.
أنا كثير بشوف شو اسمه يعني أشياء تتحرك وهيك، ممكن يكون إنه هذا يعني تأثيره علي إنه من العين،
ترين أشياء تتحرك كثير في اليقظة ولا في المنام؟
نعم.
شوفين هذا أحلام ولا في اليقظة؟
أقول أنت شوفها وأنا صاحية.
وأنت صاحية. طيب أثناء تكونين في الوقت اللي ترين فيه تلك الأشياء تتحرك، تكونين في وضع غير طبيعي، جيعانة مثلا، أو أن السكر عندك مرتفع، أو لا يكون وضعك طبيعي مستقر؟
لا بكون عادي، مثلا جلسة مع أهلي أو مثلا المساء بشوف حاجة تتحرك.
طيب اللي تشوفين تتحرك هي قطع أثاث ولا تشوفين حيوانات و وبشر؟
أشوف حيوانات يعني مثل صراصير، شعشبنات.
يجيك صرع، يجيك صرع تشنج إغماء؟ تعاني من الصرع أو تشنج أو إغماء؟
لا الحمد لله.
إذا صليتي ترتاحين في الصلاة؟
مو دائما ألتهي في الصلاة.
تسهين؟ سهو؟
ألتهي في الصلاة، أحس أنه في حاجة تتحرك أني تلفت نظري.
طيب تتحرك في بالخلف يمين تشعرين ولا ترينها فعلا تتحرك؟
عن جد أنا أشوفها تتحرك.
طيب إذا قرأت القرآن طبيعي؟
الحمد لله.
تأخذين علاج نفسي؟
لا.
البيت اللي أنتم فيه فيه تماثيل، فيه صور، فيه صلبان؟
لا الحمد لله.
طيب تسمعين إجابتي إن شاء الله، تابعي معي. فاطمة من الجزائر، تفضلي فاطمة. فاطمة ما أسمع، الاتصال انقطع ولا
لا؟ ما انقطع.
طيب ارفعي صوتك واطرحي سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص سحر تعطيل الزواج.
نعم.
يا شيخ أنا عندي أختين من غيري، ويقولوا يعني إن شينا لعدة شيوخ يعني مشايخ يقولوا عندكم سحر تعطيل الزواج، فنبي منك يا شيخ نصيحة يعني شندير أنا ماذا أعمل؟
طيب تسمعي إجابتي.
سؤال ثاني عندي يا شيخ.
تفضلي.
والسؤال الثاني هو كيف يعني أنا مثلا بيتي لو كان فيه سحر كيف نطهره؟ وعندي سؤال ثالث معليش.
لحظة، لو في البيت سحر كيف تطهرينه؟
ايه يعني كيف نطهر البيت من السحر؟
طيب السؤال الثالث.
والسؤال الثالث هل قيام سورة البقرة قراءتها في قيام الليل تختلف عن النهار ولا نفس المفعول؟
قراءة سورة البقرة في الليل تقصدين بها الرقية ولا تقصدين؟
رقية يعني للعين وللسحر، فهي أفضل في قيام الليل يقولوا أو في النهار، يعني شنو الفرق بينهم
في الصلاة قصدك؟ يعني تجيبين أيوة تسمعين الإجابة
في النهار يا شيخ، في النهار نقرأ فيها من غير صلاة لكن في الليل نقيم بها في الليل، فشنو الفرق بينهم؟
تسمعين إن شاء الله الإجابة.
معلش عندي سؤال ثاني شيخ ممكن؟
تفضلي.
كيف ننفث يا شيخ في قراءة القرآن في الماء؟ يعني هل ننفث مع لعاب شوية يعني أو كيف يعني نفث هواء بس؟
تسمعين الإجابة.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك يا أختي. معنا اتصال. أم فارس من اليمن، تفضل يا أم فارس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ الثانية أقول لك من المرة في دين.
تفضلي ودي ترفعين صوتك توضحين.
ثانية والله يا دكتور كسرت المستشفى يا تلك قعدت بخوصة كسرت عند الشيوخ وراء بين والمرض فيني لي 17 سنة.
مش تشخيصهم مش قالوا التشخيص؟
قالوا ما الدكاترة ما فيني أي شيء.
أنت وش مما تعانين أنت طيب؟
من وجع راسي وجعني إذا بدأ وجعني يشرع من عيني الأسرة.
طيب ما قالوا عندك سكر ولا ضغط ولا فقر دم؟
ولا عندي شيء ولا فيني أي شيء، شرع مثل الكهرباء تصوت شاهي وبعدها يوجعني رأس بعد الصبيحة الشاهي.
طيب كم عمرك؟
عمري 35 سنة.
عندك ضعف نظر، أسنان مسوسة، التهابات في الجيوب الأنفية في الأذن؟
ولا قالوا فيني شيء، قال تخطيط الدماغ والكل قالوا ما فيني أي شيء.
كله سليم.
أيوة.
عندك الباطنية كويسة ولا تعبان الباطنية؟
لا يجيني التهاب الفجر والعصر بس، التهاب أسفل البطن.
التهاب وين؟
أسفل البطن.
في أسفل البطن. سبب هذا الالتهاب ما قالوا لك؟ قالوا عندك قولون؟
ولا قالوا فيني أي شيء، طارت بفحوصات دم، ما طارت بفحوصات كل شيء وغيره ولا
تجعي. سليم، طيب إذا قرأت أنت القرآن ترتاحين طبيعي ولا سمعت أيوة القرآن؟
أيوة ارتاح، لا جاني المرض على الرقية
ووصف. وترتاحين في صلاتك؟
قال لي بعض لا قد أنا جاني المرض هذا ما عاد ارتاح لا بالصلاة ولا ويجيني خوف، لا قد جاني الخوف جاء المرض.
خوف من إيش؟
جيني خوف أحس أن حد أمامي.
تحسين إحساس فقط؟
أيوة أحس يجيني خوف وتخيلي ما أدري أنه أحد يزع خلفي.
طيب متزوج أنت؟
أيوة متزوج عندي أولاد.
طبيعي أنت وزوجك أموركم مستقرة؟
أيوة أمورنا مستقرة.
طيب تسمعين كلامي تابعيني. أم أمل من تونس، لعل هذا آخر اتصال يمكن لأن الوقت ضيق. أم أمل من تونس تفضل. أم أمل
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
فضيلة الشيخ، هل أن كثرة النوم وكثرة الخصام مع الزوجة دليل على أن هناك سحر أو حسد؟
كثرة النوم وكثرة الخصام.
نعم كثرة الخصام لأسفل أسباب، مع أن الزوجة مطيعة وتقوم بواجباتها الدينية وصوامة وقوامة.
طيب الخصام من الزوج ولا من الزوجة؟ هل الأعراض هذه تظهر على الزوج ولا على الزوجة؟
على الزوج.
على الزوج. طيب الزوجة مقصرة بحقوقها ولا أمورها طبيعية؟
لا أمورها طبيعية. هجرها لمدة 14 سنة ثم عندما عاد إليها عاد بها كثير النوم وكثير الخصام.
وهي مستقرة طبيعي.
هي مستقرة نعم.
طيب على كل أنا أتمنى صاحب الحالة يتصل يسأل عشان نجيب، لكن بتسمعين مبدئيا إجابتي على هالكلام.
جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.
وإياك سددك الله من يسمع. طيب لعلنا نتوقف أخوان، وقفوا شوي الأسئلة أنه في مجال بعدين استقملنا. الأخت مرام ترى أشياء تتحرك، طبعا هذه تصنف عند علماء النفس على طب النفسين يسمونها هلاوس السمع البصرية. الهلاوس البصرية، الهلاوس البصرية قد يكون لأسباب طبية نفسية أو قد يكون لأسباب شيطانية. أنا حاولت قدر المستطاع من خلال طرحي الأسئلة على الأخت مرام أن يتبين لي هل تعاني من جانب نفسي أو جانب روحي، لكن ليظهر لي أنه قد احتمال قد تكون أذية شيطانية خارجية، يعني ما في بيت من بيوت المسلمين أو ما أي بيوت تخلو من الشياطين. فإذا أصبحت تلك البيوت بعيدة عن منهج الرحيم الرحمن وهدي الرسول عدنان تسلطت تلك الشياطين فأظهرت أذاها للساكنين. أما إن كان ذلك البيت يسير على التقوى من الله ونور من المولى عز وجل فتجد أثر الشياطين محدود في دورات المياه، بل حتى في دورات المياه إذا قلنا الذكر منعناهم عن أذيتنا ومنعناهم حتى عن رؤية عوراتنا كما في علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الهدي المبارك. لذلك قد يكون هذا نوع من الأذية الشيطانية، وقد يكون احتمال أيضا جانب نفسي. لكن احتياطا أنا ودي الأخت مرام تقرأ سورة البقرة كاملة يوميا بترتيل وخشوع وحضور قلب، وتقرأ بنية تحسين البيت ونية تحسين نفسها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. فلعلك إذا قرأت سورة البقرة وداومت على عدة أيام بإذن رب العالمين المولى عز وجل يصرف عنك تلك الأذية إن كانت أذية شيطانية. وإن كان الأمر لا زال على ما هو عليه، يعني قرأت سورة البقرة ووجدت أنك طبيعية في أثناء قراءتها لم تحصل عليك بعض الآثار والأعراض، لكن لا زلت ترين تلك التخيلات، فلعلك تمر على أخصائية نفسية. الأخت فاطمة من الجزائر بالنسبة لعلاج السحر تتكلم عن علاج أختها. أولا مسألة التشخيص، هل أختيك مصابتان بالسحر أم لا؟ هذه نقطة لابد من التأكد منها. مسألة التأكد من التشخيص نتواصل إن شاء الله عبر الاتصال، خذ الرقم الكنترول وعلمكنا هل مصابات أم لا. أما إن كان فعلا مصابات بالسحر فقد تحدثنا في حلقات قادمة بشكل تفصيلي علاج السحر، إن كان داخل الجسد ماذا يفعل الإنسان، خارج الجسد ماذا يفعل الإنسان، إن كان داخل الجسد فيحاول يخرج تلك المواد السحرية بالطرق المشروعة، وذكرنا ذلك بالتفصيل عن طريق الاستفراغ القيء إن كانت الآلام ومادة السحر يجدها على المعدة فقد إذا استفرغ تخرج تلك المواد، أو إن كان الآلام أصبحت أسفل عن طريق أيضا الاستفراغ من أسفل بالمواد الملينة المسهلة، قد تخرج مادة السحر أو بالحجامة إن كان المادة السحر توزعت وتفرقت في الجسد. يتتبع أماكن الألم في الجسد في الظهر في الأكتاف بالإضافة إلى الرأس فيحتجم المريض، فقد يكون شفاء، قد تكون الحجامة شفاء لذلك المسحور. أو يحاول الإنسان الوصول إلى مادة السحر كانت خارج الجسد، فإذا وجدها يتلفها بالقراءة عليها أو بالقراءة على ماء رقية شرعية توضع في تلك الكتابات تلك الأعشاب فترة من الزمن ثم تحرق. أما هذا طبعا علاج السحر إن كان مادة خارج الجسد أو داخل الجسد، وذكرنا ذلك بالتفصيل. وبالإضافة إلى الرقية الشرعية يقرأ الإنسان عن نفسه سورة البقرة أو آية الكرسي أو آخر البقرة أو آية السحر في سورة الأعراف وطه ويونس، بالإضافة إلى القواقل الأربع، لعل في ذلك يكون شفاء بإذن رب العالمين. ولا يهمل أيضا العسل على الريق وماء زمزم، هذه كلها أيضا من العلاجات المساعدة للرقية الشرعية. قراءة سورة البقرة، تقول الرقية في الليل، بعض المعالجين ينصح بعض الناس أن يقرأ سورة البقرة في قيام الليل للرقية. أنا أقول أنا في نظري أن هذا خلط، لا نفرق من القراءة بنية الرقية أو بنية الصلاة. أنا في نظري أن الإنسان إذا قام يصلي فنيته الآن قراءة سورة البقرة في الصلاة هي التعبد لله عز وجل، لا ندخل نيتين في نية في عبادة واحدة، نية رقية ونية قراءة. أنا أقول اقرأ سورة البقرة إن كان نيتك أنها رقية، اقرأ بها لوحدها، اقرأ بها لوحدها سواء في الليل أو في النهار، وانظري الوقت الأنسب. الوقت الأنسب هو وقت السحر، أفضل ما يكون للرقية الشرعية. ما استطعت أن تقرأين في هذا الوقت فاختاري الوقت الأنسب لك التي تكون فيه فارقة الذهن، مهيئة نفسيا، ما عندك مشاغل، فاقرأ البقرة فيها سواء في صبح في نهار أو في ليل. أما في أثناء الصلاة فاقرأ بنية التعبد لله عز وجل بهذه العبادة الجليلة ونية التعبد لله عز وجل بالصلاة. أما الرقية لا، ما تكون بنية الرقية تدخلها في نية في عبادة الصلاة. كيفية النفس أثناء الرقية هذا بيأمر معنا بإذن رب العالمين حلقات القادمة كل ما يتعلق بالرقية الشرعية من نفث وتفل. لكن باختصار أن يقرأ الإنسان ثم ينفخ الهواء ببعض الريق البسيط إما على موضع الإصابة أو على الماء المقري عليه، وهو نفخ الهواء مع الريق اليسير في يدني فم الإناء الذي فيه الماء من فمه فيقرأ الرقية ثم ينفث، ويأتي التفصيل بإذن رب العالمين في حلقات القادمة. أم فارس من اليمن، أتوقع ما فيها شيء، قد يكون هناك سبب إما تفكير أو ما يتضح لي فيك يا أم فارس أنك تعانين من سحر أو مس أو عين، قد يكون هناك أسباب، قد يكون التفكير الزايد في المرض يسبب الصداع، الضغوط الأسرية الضغوط المادية الجوانب قد تؤثر تسبب أن هذا العقل يأتيه حمل شديد فيكون نوع من استنفاره بذلك الألم وذلك الصداع، وقد تكون في أسباب أخرى لكن جوانب روحية ما اتضحت لي. أم أمل من تونس تتكلم عن كثرة النوم وكثرة المشاكل الأتفه الأسباب، هل هو داعي على السحر؟ ليس بالضرورة، قد يكون بعض الإنسان هذا شخصيته، بعض الإنسان قد يكون هناك أسباب أنت تشوفينها تافهة يمكن من نظر الزوج ما هي تافهة، لذلك لا بد نسمع من الزوج صاحب العلة، ننظر إلى كثرة النوم هل في أسباب طبية، قد يكون عنده كوليسترول يسبب له كثرة النوم، كثرة الخصام يمكن الأسباب منطقية أنت تنظرين أنها أسباب غير منطقية، لذلك صاحب الحالة لازم يكلمني. لكن مبدئيا لو أن الإنسان هذا يرقي نفسه رقية تحصينية وليست رقية علاجية، لعل إن شاء الله إذا ما نفعت لم تضر. وبيأتي معنا التفصيل في جوانب ما هي الرقية التحصينية، ما هي الرقية العلاجية، الرقية التحصينية قبل العلة قبل الداء والإنسان يتقي بها الداء، والرقية العلاجية بيأتي معنا ذلك بإذن رب العالمين في حلقات قادمة. الأحبة قالوا وقت البرنامج انتهى، لكن بشوق وحب أنتظركم إلى يوم غد نستكمل معكم كشف المستور حول هذه القضايا التي أسأل المولى عز وجل أن يعافينا وإياكم منها، وإلى يوم غد أستودعكم الله.
والله هو الحسد هو إنك تتمنى زوال نعمة الغير،
يا ده معاه حاجة مش بيت حد.
أول ذنب عصي به المولى جل جلاله
قد يصيب ناس، قد يصيب أولاده، قد يصيب مال، قد يصيب جماد، قد يصيب أي شيء. الحسد حسدان، حسد المذموم وحسد المحمود، فأصبح متساويين في الضرر.
قال إنك لشر الشخب.